أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأفاضل، نرحب بكم من جديد ونترككم مع الحلقة 30 من روايتنا القصصية الغائب، وفيها
صباح اليوم التالي حضر الراويان في حضرة السلطان. قال السلطان إنه يرتجف قليلا من برودة الصباح الجبلي، فأمر الوزير على الفور بأن يحضروا له رداء من الصوف، ثم لفه بنفسه حول السلطان. كان إسرافيل يريد أن يكون حاضرا في هذا المجلس بأي طريقة، على الرغم من أنه ما زال يشعر بألم في خاصرته. جلس الوزير في مقابلهم. قال السلطان لإبراهيم:
نحن جاهزون لسماع بقية القصة.
نهض إبراهيم وقال:
أيها السلطان الموقر، لقد أسس أئمة الشيعة نظام وكالة لأنهم كانوا تحت الضغط والتضييق من قبل الخلفاء، بمعنى أنهم جعلوا عدداً من الأصحاب الثقات وكلاء لهم، وصار هؤلاء صلة الوصل بين الإمام والمؤمنين، كما إن تبادل الكتب أيضاً كان أسلوباً آخر لجعل التواصل بين الإمام والشيعة ممكناً، ولقد انتشرت هذه الأساليب كثيراً في زمان صاحب العصر الذي لم يعد يظهر لأعين الجميع. كان للإمام كثير من الوكلاء، وكانت حكيمة وحديثة من بين هؤلاء الوكلاء، لكن كان لحضرة الإمام 4 وكلاء خاصين. أولاً عثمان بن سعيد العمري، الرجل نفسه الذي كان بائع الزيت، وكان وكيل الإمام 10 وال11 أيضاً، وأبو جعفر محمد بن عثمان ابن الوكيل الأول، وأبو القاسم الحسين بن روح النوبختي، وأبو الحسن علي بن محمد السمري. ومن بين ذلك سوف أروي لكم الآن قصة من أيام وكالة الحسين بن روح.
ثم روى إبراهيم مجدداً ما كان قد قاله في مجلس رواية المناقب في آخر قرية قبل أن يعتقلهما حديد. قال إن ابن أبي العزاقر أو الشلمغاني كان شيخاً محترماً وفاضلاً، وقد اشتهر وعرف بين الشيعة من خلال تقربه من الحسين النوبختي، فقدروه واحترموه، لكن الخليفة أراد أن يحبس الحسين الوكيل والنائب الثالث لصاحب العصر، لذلك اختفى الحسين مدة، وجعل الشلمغاني صلة وصل بينه وبين الشيعة كي لا تتعطل أمورهم. توجه الجميع إليه، لكن شيئا فشيئا بدأ يسمع في تعاليمه كلام غير صحيح ولا أساس له. أرسل الحسين رسالة بأن يتفرق الشيعة من حوله، قبل البعض ذلك والبعض الآخر لم يقبل، إلى أن ادعى الشلمغاني ذات يوم أنه هو نفسه وكيل إمام الزمان ونائبه. وروى إبراهيم بقية الحكاية على هذا النحو.
قبل كثير من الشيعة ومنهم بني البسطام اتباعاً لكبير قومهم أبي العباس أن الشلمغاني وكيل صاحب العصر، وذلك لأنهم كانوا يرون أن أسئلتهم تصل إلى إمام زمانهم عن طريقه، وتأتيهم توقيعات حضرة الإمام عن طريقه. عندما سمع الحسين النوبختي ادعاء الشلمغاني هذا لعن الشيطان ولعنه وقال:
لكن ألا يقول هؤلاء إنه مضت مدة لم يصل فيها إلى يده توقيع من الإمام، وأنه لم يوصل أسئلتهم للإمام؟ قولوا لهم أن يخشوا أن يضلوا عن دينهم، قولوا لهم أن يبتعدوا عن هذا الرجل وأن يلعنوه.
لكن أتباع الشلمغاني كانوا قد انقادوا له بشكل كامل ولم ينقطعوا عنه بهذا الكلام، عندما سمع الشلمغاني أيضا أن الحسين قد لعنه، قال لأتباعه:
ما قلته لكم بأنني وكيل حضرة صاحب العصر كان سرا عظيما، لقد أخذ مني الحسين عهدا بأن أكتمه، لكني الآن وقد أفشيته ها هو يبعدني عنه رغم كل الصداقة والألفة التي بيننا. هو يقوم بهذا الأمر ليجعلكم تقعون في الخطأ. إن تدبرتم جيدا في كلامه حيث قال بأن تلعنوني، سوف ترون أن فيه معنى خفيا، اللعنة بمعنى الإبعاد، ولعنة الله عليه يعني أبعده الله عن العذاب ونار جهنم. إذن في الحقيقة لقد دعا لي الحسين بالخير، وبكلامه هذا عرفت مقامي.
ثم وضع وجهه على التراب وقال:
أيها الأصحاب، اكتموا هذا السر ولا تقولوه لأي شخص.
استأذن إسرافيل أن يكمل هو القصة، فأذن له السلطان فقال:
في تلك الأيام نفسها وجد مأمورو الخليفة الحسين النوبختي واعتقلوها. كان القرامطة قد هجموا حديثا على بغداد، فألحقوا بالحسين تهمة الارتباط بهم وتوجيه ضربة للخليفة، وأرسلوه إلى السجن. كان الجميع يعلمون أن الحسين لن يتحرر في وقت قريب. عندما ارتاح خاطر الشلمغاني من الحسين، أخذ يعرض نفسه أكثر من ذي قبل، وزاد من أتباعه، وقد وصل الأمر به إلى أن قال ذات يوم في جمع أصحابه:
لقد حان الوقت لأذيع السر الأعظم، أنا إمام الزمان.
كان أتباعه منقادين إليه إلى درجة أنهم قبلوا ادعاءه هذا أيضا، وأخذوا يعدونه إمامهم. كان بعض مريديه من أصحاب المناصب والمنزلة في بلاط الخليفة، أو كانوا يحظون بالاحترام هناك، أشخاص من مثل ابن عبدوس وأبي العباس. كان الشلمغاني يدفعهم ليقوموا بعمل يجعل الحسين النوبختي يبقى في السجن ولا يطلق سراحه. لكن بعد أن ادعى الشلمغاني أنه إمام الزمان، صدر توقيع من قبل صاحب العصر في لعنه، ووصل ذلك التوقيع إلى يد الحسين وهو في السجن عن طريق العلاقات السرية التي كانت له. ولأن الحسين كان في السجن وفي قبضة الأعداء، فقد كتب كتابا إلى صاحب العصر وطلب منه ألا ينتشر هذا التوقيع، لكن حضرة الإمام أمره بأن ينشره الحسين ولا يخشى أحدا وأن يكون مطمئن البال. لذلك قام الحسين بإعطاء التوقيع سرا لرفيقه المقرب ابن همام في اللقاء الذي رتبه في السجن، وقال:
اجمع كبار الشيعة وكبار النوبختيين واقرأ عليهم التوقيع.
قام ابن همام بدوره بجمع الكبار مساء، وقرأ عليهم هذا التوقيع الذي كان موجها للحسين.
أطال الله بقاك، وعرفك الله الخير كله، وختم به عملك من تثق بدينه، بأن محمد بن علي المعروف بالشلمغاني عجل الله له النقمة ولا أمهله، قد ارتد عن الإسلام وفارقه، وألحد في دين الله، وادعى ما كفر معه بالخالق جل وتعالى، وافترى على الله كذبا وزورا، وقال بهتانا وإثما عظيما، كذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعيدا، وخسروا خسرانا مبينا، وإنا برئنا إلى الله تعالى وإلى رسوله وأهل بيته الكرام سلام الله عليهم منه، ولعناه عليه لعائن الله تترى في الظاهر والباطن وفي السر والجهر
وفي كل وقت وعلى كل حال، وعلى كل من شايعه وبلغه هذا القول منا فأقام على توليه بعده. أعلمهم تولاك الله أننا في التوقي والمحاذرة منه على مثل ما كنا عليه ممن تقدمه من نظائره، وعادة الله جل ثناؤه مع ذلك قبله وبعده عندنا جميلا، وبه نثق وإياه نستعين، وهو حسبنا في كل أمورنا ونعم الوكيل.
لعن كبار المجلس الشلمغاني وقالوا أن تكتب نسخ من هذا التوقيع وأن تصل إلى يد الشيعة القريبين والبعيدين. وهكذا تفرق كثير من الشيعة من حول الشلمغاني عند رؤيتهم لهذا التوقيع، ومع انتشار التوقيع قلق أصحاب الحسين على وضعه، وقلقوا من تأثير أصحاب الشلمغاني على الخليفة، لكن خلع الخليفة بسرعة وأطلق سراح النوبختي من السجن.
إلى هنا تنتهي حلقتنا، إلى حلقة جديدة إن شاء الله. نستودعكم الله، في أمان الله.